إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حفلت سورة المؤمنون بمفارقة في أولها وآخرها، وذكر الله عز وجل الصفتين الكاشفتين لكل فريق، فقد افتتح السورة بقوله عز من قائل: قد أفلح المؤمنون، وختم السورة بقوله: إنه لا يفلح الكافرون. الصفتان الكاشفتان واللتان ذكرهما رب العالمين في هذه السورة، ذكر صفة الكافرين، لكنه ذكر صفة هي أس البلايا، وكرر هذه الصفة في ثلاثة مواضع من هذه السورة. وربما تكون هي السورة الوحيدة التي كررت فيها هذه الصفة. قال الله عز وجل بعدما ذكر إرساله للرسل، فقال: وقال الملأ من قومه الذين كفروا، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بالآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ثم قال بعد ذلك: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: حتى إذا رأوا بأسنا إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. الصفة التي ضيعت هؤلاء وقالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، هذه الصفة في مقابلها ما الذي أنجى المستضعفين وفازوا برضوان الله تبارك وتعالى؟ الصفة هي صفة الصبر: إني جزيتهم اليوم بما
صدروا أنهم هم الفائزون. الترف مشكلة كبيرة يندرج تحتها مشاكل كثيرة. الترف من أكبر أمراض القلب. إذا كان المرء مترفا لا يكون له عزيمة وليس مستعدا أن يبتلى في الله، وإذا ابتلي في دنياه بالشيء اليسير جدا أقام الدنيا ولا يقعدها، فإذا كانت مصيبته العظيمة في دينه لا يشعر بذلك البتة. ولذلك مسألة الترف جاءت في القرآن مع الإهلاك. مسألة الترف جاءت في القرآن مع الإهلاك. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فكان حكمه عز وجل على هؤلاء أنهم مجرمون، وواضح أنه أهلكهم في الآية التي بعدها: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذن أهلكهم بعدل، وهذا يدل على إهلاكه لأهل الترف. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال الله تبارك وتعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا من بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وهناك آيات أخرى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. لهم أهل الترف: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فأنت ترى أن التعذيب والإهلاك مقرون بمسألة الترف. طيب، لو ابتلي إنسان بهذه الصفة فلا بد أن تضيع دنياه وآخرته. ثم هؤلاء القوم لما سئلوا: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. إذا عمر الدنيا قصير وهم يعترفون بذلك، يوم أو بعض يوم. بالنسبة للآخرة، بالنسبة لمقدمات الآخرة والآخرة البرزخ والقبر وبعدين القيامة وبعدين بعد كده المسوى، مسوى كل إنسان، مسوى الأخير. ليس القبر هو المسوى الأخير، هذا خطأ شرعي. لا تقل رحل فلان إلى مسواه الأخير، قبر ده قنطرة. المسوى الأخير إما الجنة وإما النار. فهؤلاء يعترفون بقصر العمر. طب كيف ضيعتموه؟ وقد أقام الله عز وجل عليهم الحجة، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا، كما هي رواية حمزة والكسائي، وكنا قوما ضالين. العمر هو رأس المال الحقيقي، إذا دخل الرجل سوقا فخسر صفقة ربما أصيب بذبح، ربما مرض، ثم يأتي من السوق يجلس على المقاهي فيضيع بقية يومه وهو لا يشعر أنه يضيع رأس المال الحقيقي. ولذلك لما بيقف على شفير النار يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ليضيع حياته في الآخرة. حياة المرء أنفاس معدودة، وقد ذكرت قبل ذلك في أكثر من موضع دراسة جدوى إنسان يعيش 60 سنة، عن كم سنة يحاسب؟ لو افترضنا أن إنسانا فاجرا لا يرضعه دين ولا خلق وليس عنده مروءة، هذا الإنسان ولد وفي فمه ملعقة من ذهب كما يقال، لما شب عن الطوق وجد ملايين الأرض تحت قدميه، وكان رجل له هيبة وآباء لهم هيبة فورث الهيبة عن آبائه، فلا يراه قاعد إلا يقوم، ويتزلق له طوب الأرض ولا يستطيع أحد أن يدوس له على طرف، فضلا عن أن يأتي بأنفه في الأرض. لو تصورنا إنسانا بهذا العز، مع أنه لا يوجد إنسان بهذا العز، الملوك اللي هم بيحكموا الدنيا حياتهم بين الخوف الدائم والرجاء في النجاة، أكثرهم ظلم ومستهدفون ولا يمشون إلا بحراسة قوية، فهو ليس سعيدا، لا يستطيع أن يستمتع بالمشي في الشارع مثلك، لا ده رجل احنا بنفترضه كده في الخيال، رجل منعم 100% ويعيش 60 عاما. نعمل دراسة جدوى لأصحاب الحسابات اللي هم كل حاجة يقول لك الورق ولا لا. طب يا أخي دي المسألة اللي احنا بنتكلم فيها لا يصلح فيها ورقة ولا قلم، دي مسألة إيمانية، يا الإيمان يعالجها يا مش هتنفع. يقول لك لا كل حاجة محسوبة، وده ضبط لله. هذا الإنسان عن كم سنة يحاسب إذا مات؟ 60 سنة، أعمار لما بين 60 و70، خليها 100 سنة، يعمر هذا الرجل 100 عام. لكن احنا بنقول 60 على أساس أن أعمار الأمة ما بين 60 و70، وقليل هو الذي يتجاوز 70، نسبة الوفيات من 60 ل70 نسبة كبيرة. فالرجل اللي يموت على رأس 60 سنة ده ينام 20 سنة، وقد رفع القلم عنه في فترة نوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين لا يحاسب إلا إذا بلغ 12 سنة 13 سنة، هتضمهم على 20 هيطلع 25. يعني هذا الرجل 25 سنة من عمره لا يحاسب عليها إذا وقف بين يدي ربه. اتفضل 35 سنة، لن تمر حياته بلا آفات، سيمرض، ممكن يأخذ له سنة 2 3، ممكن يأخذ له 10 سنين مريض ليس له سن تقطع ولا يد تبطش وملوش مشاكل مع حد انه لا يستطيع. فدي بتقلل بقى مسألة الايه، مسألة سنوات الحساب، خليها 35 سنة، بيموت يدفن، قد يظل الوف السنين، الوف السنين او مئات السنين تحت القبر يعذب، وعذاب القبر حق للمجرمين خلافا للمعتزلة وأهل الأهواء الذين ينسجون على منوالهم في هذه الأيام. فرجل بقى 35 سنة ملك مطاع متوج، لا لم يمرض قط، لما شعر بجوع قط، سيد بمعنى الكلمة. يبقى دي مئات السنين بيعذب عشان 35 سنة. وبعدين ينفق في الصور يقف الكل بين يدي رب العالمين 50,000 سنة، هو مش الأول في الدور، لسه بيستنى دور، شايف الناس جنة ونار وهو لا يدري أين هذا. فأفئدتهم هواء، طار فؤاده، مفيش قلب جوه هنا، بحيث لو سمع لا يسمع، لو ناداه إنسان لا يسمع، حواسه كلها مفقودة، الحاسة كلها تابعة للقلب. وبعدين بعد 50,000 سنة يسحب به إلى النار، ده كله لأجل 35 عاما فيه في الدنيا عاقل عنده أدنى ذرة من عقل، إذا عرضت عليه المسألة هكذا يقول لا أنا أفضل 35 سنة ملك مدود وأروح في دهن. في الدنيا عاقل عنده أدنى مسكة عقل يمكن أن يحسب المسألة بهذه الصورة؟ هم الجماعة دول ربنا سبحانه وتعالى ذكر نبأهم وقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. زجرهم كما تزجر كلبا، اخسأ كلمة زجر للكلب وشبه الكلب، اخسأوا فيها ولا تكلمون. اهل الايمان فازوا بالصبر، والصبر مأخوذ من اسمه مر، يبقى انت توقع كل الاهانات والدسائس المؤامرات توقعها، فاذا صبرت الصبر الجميل فزت ونلت التمكين في الدنيا والجنة في الآخرة، كما قال تبارك وتعالى في باء السبب الملحقة بالصبر على وجه الخصوص: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال تعالى: أولئك يؤتون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال تعالى في آية أخرى لها معنى الباء: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. صبر عاقبته حميدة، ولا ينفك إنسان كافرا كان أو مسلما عن الصبر. ألم تسمع إلى قريش وهي تنافح عن آلهتها وتقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وقالوا أيضا: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فلا بد للإنسان أن يصبر، الصبر له ثلاث مناحي، لا بد أن يصبر على أمر أمر به أو على نهي نهي عنه أو على قدر لا حيلة له في دفعه. يبقى الصبر في الثلاث مناحي دول. الأمر بتؤمر بالصلاة، تأتي المسجد تتوضأ بتصلي، انتظار الصلاة مع الصلاة بياخد حوالي نصف ساعة للمساجد اللي بتتأخر. أهل الإيمان يفرحون بالأذان ويأتي يتوضأ، لأن الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج ذنوب الرجل المتوضئ مع الماء أو مع آخر قطر الماء. لذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشف أعضاء الوضوء، سيب إيدك كده تنزل الماء، كل نقطة ماء تنزل من جوارحك تنزل بسيئة خلاص. وبعدين يدخل في الصلاة فيصلي. طيب الفاجر بقى أو الكافر؟ أيهما أشق؟ رجل من دول بيحب بنت، بتقول له هتيجي في الميعاد الفلاني، حصل لها ظروف، فضل واقف 5 ساعات لا يشعر بأي ملل، هو كل اللي خايف منه ألا يتم اللقاء، لكن لا عنده مشاكل في ركبه ولا عنده مشاكل في ظهره ولا عنده أي مشاكل، أعماله بتتعطل. اقفل المكتب يا ابني النهاردة عندي مشوار، وممكن يضيع صفقات. فهذا اللئيم أصبر الناس في شهواته وهواه، إنما إذا كان المسألة في المقابل في طاعة الرحمن لا ترى له منة، ليس عنده صبر. أنا لما يفتح كده بالقلم والورقة بتاعتهم، لما تقف كده بلاش تجيش، يعني بلاش تصلي السنة ولا تحية المسجد، بس أول ما تسمع الإقامة تعال صلي في المسجد. الصلاة يوم الإمام يتأنى يعني تمام فيها تبلع 10 دقائق، 10 دقائق ويطلع ينفخ ويؤدب الإمام بقى بالأحاديث، من أم بالناس فليخفف إن منكم منفرين، ويعلم الإمام الأدب، ويطلع على باب الجامع يقف مع واحد ساعة. مش يعني بعيد راح بعيد يعني، لا على باب المسجد ساعة واقف ساعة ما فيش مشاكل، 10 دقائق عمل عليها مشكلة. لو ترى أهل الدنيا وهم أصحاب المصانع والمتاجر والكلام ده، هم بيلفوا جنبات الأرض بالسيارات والطيارات عشان يباشر الأعمال، ويأتي منهكا آخر الليل ويصحو مع الفجر لا يصلي، إنما ينطلق كالسنة عشان يخلص المشروع، هذا يحتاج إلى صبر قطع، لكن هذا صبر يرجع إلى هواه، صبر في طاعة الشيطان وقلة صبر في طاعة الرحمن. لما يكون إنسان ده ديدنه في حياته كلها، متى يرى خيرا؟ وقد نبذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصلة يتعفف عنها أهل المروءة، أهل المروءة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. عبد، أي واحد صاحب مروءة يعنف أن يكون عبدا لغير الله. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. اللهم، ده معنى الكلام، اللهم إذا دخلت في رجله شوكة فلا يستطيع أحد أن يخرجها ولا بالمنقاش. فبطلع بقى الشوك تفضل فيه، وحسبك شرا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يقول: تعس وانتكس، كل حياته منكسة. تتأمل في بيت للمرأة راضية، والمرأة ماشية على حل شعرها، وتروح هي كمان تراقص الرجال أو تقابل الرجال أو تستقبل الرجال في البيوت، مشاكل لا آخر لها، جمع إلى الترف دياسة. وقليل من أهل الترف عندهم مروءة ونقوة، هم أهل الإيمان بس، إنما أهل الدنيا لا نخوة عندهم ولا مروءة. فإنت لما تنظر إلى هاتين الصفتين الكاشفتين، صفة الترف اللي كانت سبب في ضياع هؤلاء، وصفة الصبر التي كانت سببا في نجاة هؤلاء، لكن الكافرين لا يتعلمون، وطائفة من المؤمنين يجزعون. إزاي؟ القرآن الكريم لما قص علينا قصص الأنبياء جميعا، كان العلو في فترة من فترات الدنيا للكافرين، لكن في النهاية لابد أن يمكن لأهل الإيمان، مسألة محسومة. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى. بأنه يبغوا علينا، شردونا، ثم تكون العاقبة لنا. العاقبة واخد منحيين. المنح الاولاني العاقبة اللي هو التمكين، خلاص لا تقل ان انا مت قبل ان يمكن لي، لانك لبنة في طرح الايمان. مش لازم انت اللي ترفع الراية على الحصن، مش لازم انت اللي تحكم، انت زي الكوبري كالجسر، اديت مرحلة من مراحل الدفاع عن هذا الدين. فلا تقل انا مت او ابي مات ولم يمكن لنا، فازاي العاقبة لنا؟ للعاقبة لنهاية هذا الجهاد على يد اي جيل من الاجيال. الحاجة الثانية العاقبة لنا بمعنى حسن الذكر والسيرة. يظل هذا الحبق يتجاوز القرون حتى يصل الينا فنترضى عنهم. ما من صحابي نذكر الا نترضى عن هذا الجيل الفريد ومن تبعهم باحسان من التابعين وتابعيهم والعلماء الربانيين، ونروي اخبارهم وندونها ونحرص عليها. ومن قرأ تراجم العلماء رأى العجب العاجب. يعني الامام الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو امام اهل الشام كان رجلا قواما، وكان سريع الدمع، وكان اذا صلى بالليل بكى حتى يعني تشرب الارض وتشرب السجادة من دموعه، فيكون مكانه رطبا، واول ما يطلع الصبح يكتحل شد كحل على عينه. ليه؟ لان كثرة البكاء يذبل جفن العين، فهو عينه دبلان. طب ليه عينك دبلانه؟ ليه؟ مريض قد يتورط ويقول كنت بعيط امبارح، فهو يريد ان يخفي هذا. امه كانت تدخل، من الذي قص علينا هذه الحكاية؟ هو الامام الاوزاعي؟ انا اللي كنت بصلي وعيط؟ لا، ما كانوا يقولون شيئا من ذلك، ولكن لما نحسبه عندهم من الاخلاص. يقيد الله عز وجل من ينقل مثل هذا ليتأسى به مثلي ومثلك، وينقل سيرة هؤلاء، والاخلاص يوصل اضعف عمل الى القمة. كما قال الراجز وقد احسن غاية الاحسان في التعبير عن هذا المعنى، فقال من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الاول. يعني تمشي على مهلك وبتطلع الاول. طب ازاي انا ما اطلعش الاول الا اذا كنت انا اشدهم عدوا، لكن ماشي على مهلي خالص، لكن ترتيبي الاول على طول. مين اللي طلعه كده؟ اخلاص. اخلص دينك لله يكفيك العمل القليل. فيوم امه تدخل عشان تتحسس موضع سجود ابنها البار، الامام العلم المفرد اللي هو واحد من ملايين من هذه الامة المباركة، وتنقل المسألة دي عن الاوزاعي. فلما تقرأ حياة العلماء وتنقل من كل عالم خصلة من خصال، لا شك انه لا يمر عليك شهر الا وانت بترتقي. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله انتوى هو ورفيقه في طلب العلم يحيى بن معين أن يذهب إلى صنعاء عاصمة اليمن ليسمعوا من عبد الرزاق بن همام. وهم لما راحوا بقى مكة وفي الطواف إذا بيحيى بن معين يقابل عبد الرزاق في الطواف، ففرح وقال لأحمد قد قرب الله خطانا ووفر علينا نفقتنا ورحمنا من مسيرة شهر من مكة وصنعاء، والراجل اللي احنا رايحين له بيطوف معانا اهو. فيقول الامام احمد يقول له ايه؟ يقول له لا اغير نيتي، انا لما خرجت من بغداد خرجت قاصدا صنعاء، فلا اسمع منه حرفا حتى ارض صنعاء. يعني اذا وفي الرحله بتاعت صنعاء دي حصل للامام احمد شويه اهوال كده، جعان مفيش فلوس، كان عنده صد جردل كده، راح للراجل وهم وخد اكل. فلما رجع الراجل عارف ان ده احمد بن حنبل وسمعته والكلام ده، حب يختبر، فحط له جردلين جنب بعض. قال له بصراحة كده أنا ده عني جردلك ما عرفش هو أنا واحد فيهم. فترك السطلين جميعا ولم يأخذ السطل وأصبح مدينه. فماذا يفعل عبد الرزاق شيخ وعلم أنه هو فقد أملق يعني وافتقر وفقد النفقة؟ فعرض عليه فرفض. طيب فك الأجمد إزاي؟ أجر نفسه لرفقائه ينتخلوهم. انت عايز تنسب كده اجرني كده الساعة بدرهم بدرهمين ويقعد يكتب لهم حتى يوفر هذا. طب ايه اللي يخلي الامام احمد يصر على ان يسمع من عبد الرزاق ابن همام في صنعاء مع انه معاه في الحج؟ لانه لما خرج تدينا بنية، احتسب خطواته وهو ذاهب الى صنعاء، فصار هذه الأقدام وهذه الخطوات صارت عبادة. وإذا قصد الله عز وجل بعبادة من العبادات فلا يجوز لأهل الورع لما يفكوها، يفكوا عراها ويرجعوا فيها، كما قال معاذ بن جبل: إني لأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. أنا لما بصحى بأمر بمعروف بنهى عن المنكر، بصلي بعمل بر وخيرات، طب وأنا نايم؟ وانا نايم بحتسب النوم ايضا، فياخذ اجر المنام وياخذ اجر اليقظه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصبر الصفة التي رفعت أهل الإيمان في كل قرن، لها أسباب. الصبر له أسباب. أنت أردت أن تصبر، فما هو الشيء الذي تستعين به لتصبر؟ أول شيء أن تخلع حولك وقوتك ولا ترى لك منة ولا قوة، وأن تطرح نفسك على عتبة العبودية، تمرغ خديك لربك، لا حول ولا قوة إلا بك. ومصداق هذا في قول الله تعالى: فاصبر وما صبرك إلا بالله. إذا قصدت الصبر ولم تسل الله أن يصبرك لا تستطيع أن تصبر. ده المقام الأول. وإذا تلبست بهذا المقام عجزت عن مشهد العصيان، تعرفش تعصي ربك، لأنك بسمعه وبصره يراك، حتى وإن أغلقت بابا أو أرخيت سترا يراك. أهل المروءة اللي عندهم مروءة لا يفعلون، مش هقول اللي عندهم ديانة، اللي عندهم مروءة لا يفعلون. وأظنكم تذكرون حديث أبي سفيان في الصحيحين لما راح لهرقل وحصل المواجهة ما بين هرقل وأبي سفيان، فهرقل قال للجماعة أصحاب أبي سفيان: اقعدوا وراه، فإن كذب فكذبوه. طب هو بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، العدو اللدود له. النهارده اي واحد بينه وبين واحد خصومه يفتح نفسه ويروح يعمل له تقريص، دي خسه ونزاله ولوم، ان هو يفتري عليه ويتصور انه لما يفتري على هذا الافتراء سينجو. يبقى شهود ويعلمون انهم كاذبون، ويقف امام القاضي يحلقه بالله الذي هو أرخص شيء عنده، فيرضى أن يبذل اليمين ولا يراعي حرمة الله ولا مقام الله سبحانه وتعالى، ويبذل اليمين مجاملة ويتعب ياخذ فلوس. فانظر إلى لوم هؤلاء: ولا ترد الأسود حياض ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. كلب شرب من بير للأسف ما يشربش. ليه؟ مش حكاية نجاسة، عشان ده كلب. أصحاب المروءة يعنفون من هذه الدناية. أبو سفيان خصم للنبي عليه الصلاة والسلام، والمتصور في الخصومة أن يلصق به كل نقيصة من باب التنفير، عشان يكره هرقل فيه، عشان يبين رجل مش كويس، صناع شاعر ساحر كاهن مجنون. يقول أبو سفيان: الرجل اللي عنده مروءة حتى وهو كافر، يقول: فلولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت، لولا أنهم يعرفوا أن أنا كذبت في المسألة دي كنت كذبت مع حاجته إلى الكذب، ولكن لا يكذب. منعته مروءته وحشمته أن يتلطخ بهذه الدناية. فأنت لو رجل عندك مروءة ورجل عندك عدالة صحيحة، وتعلم أن الله الذي خلق ورزق وأمرك كله أجمع بيده ينظر إليه وأنت تمارس العصيان، أنا ما أتصور أن يقوم قلب على هذا المشهد. طيب، فاتك هذا المشهد، انصب مشهدا آخر وهو محبته تبارك وتعالى التي تتشدق بها في النوادي والآفاق. أنا بحب ربنا وربنا مالي قلبي، وكل ما تقعد في مجلس تقول هذا الكلام حتى لأهل الديانة وهو لا يصلي، يقول لك أنا قلبي أبيض زي اللبن الحليب، ودول بيصلوا بس هيروح النار. الاستهزاء بالمؤمنين والتحقير من شأنهم ومن عبادتهم ومن قربهم. فمحبة الله عز وجل الذي يتشدق بها هذا، افتكر كلامك واعلم أن الحبيب لمن يحب مطيع، وأنه تنقض عرى المحبة إذا خالف عملك قولك، إذا خالف عملك وصية الله. طيب، إذا المشهد ده ما عرفتش تجيبه برضه، كل ده لضعف الإيمان. فاذكر مشهدا آخر وهو مشهد الإحسان إليك، وكيف أخرجك من بطن أمك وأجرى لك عرقين لبنا في ثديها، وكيف كلأك في هذه الظلمات الثلاث التي بعضها فوق بعض، فخرجت فشربت وأكلت وتدرجت ومشيت، ورزقك بأم حنون وأب رؤوم حتى إذا كبرت. كل ده بنعم الله يربها عليه، وأي إنسان عنده قدر من النضج لا يمكن واحد يمديله إيدي عضها إلا إذا كان لئيما خفيفا. فإن فاتك مشهد إجلاله، وإن فاتك مشهد محبته، وإن فاتك مشهد نعمته، فلم يبق إلا ما يستحقه لأمن الضرب على الدماغ. إذا بقى فاتك المشاهد دي كلها ولم تستطع أن تفعل شيئا، فتذكر مشهد انتقامه، وتذكر مشهد علوه وجبروته، وأنه يحلم على الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إذا فاتت هذه المشاهد ولم يستطع المرء أن يستفيد بمشهد منها، فعلى مثل هذا تبكي العيون. ليه؟ لأن المسألة دي ستؤدي إلى خراب الآخرة، إلى خراب الآخرة اللي احنا بنقرأ عنه في آخر سورة المؤمنون. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين. عمرك ورأس المال الحقيقي، استفيد بقى من العلماء في الاستثمار رأس المال. النهاردة لما حد يحب يعمل مشروع جيد يقول لك أنا عايز خبير أجنبي، يطلع هناك وفي بلده خبراء أحسن منه، لكن بيطلع هناك ويراقب وبتاع ويدفع على الترابيزة. ليه؟ عايز مشروع متميز وعايز بضاعة جيدة عشان تنفق في الأسواق. من أسوته؟ هم الخواجات دول أحسن الدنيا، فبناخد منهم هذا الإحسان. طيب من أسوتنا نحن أهل الإيمان إذا أردنا أن ننظر إلى أوقاتنا؟ أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وتابعوهم بإحسان. وطبعا سرد حكايات عن الصحابة والتابعين وأهل العلم مسألة طويلة للغاية، لكن أنا سأذكر لكم مثلا أو مثلين لبعض العلماء المتأخرين عن جيل التابعين. وطبعا كل من اتأخر لا تكون يعني العبادة ولا العلم مثل المتقدمين، فما بالك بما غاب عنك من أهل هذه الطبقة الكبيرة. ابن عقيل راوي، ابن عقيل عالم حنبلي، الرجل ده له كتاب 800 مجلد، لا تقول هذا شيء مستحيل ولا هذا شيء خرافي. ابن رجب الحنبلي قال رأيت منه المجلد كذا بعد 400، خليه 400 مجلد، ده كتاب واحد. وابن عقيل كان له عدة كتب، كتاب واحد 400 مجلد. طبع من هذا الكتاب اسمه كتاب الفنون، طبع منه 3 مجلدات، تقراها تخبط دماغك في الحيط اهون. معقدة ليه؟ لان الرجل كالباز الاشهب، تعرف الباز الاشهب اللي هو الصقر يعني، نظره حاد جدا، لما يهبط كده من القلل بتاعت الجبال ما يهبطش عشان يطلع بدوده، لا يطلع بحاجة ثمينة، بيطلع بحاجة ثمينة كالباز الاشهب، يغوص ويطلع بفائدة ثمينة للغاية. يمكن ابن عقيل هو اول من فتق بكارته، وهو ابو عذرها فعلا، كتب كل فوائد حسان غوالي. ده 400 مجلد، الرجل ده الف 400 مجلد ازاي؟ شوف اسمع له يقول: انه لا يحل لي ان اضيع ساعة من عمري حتى اذا كل لساني عن مناظرة بناقش وبصري عن مطالعة استطرحت، امدد على السرير كده ريح نفسي شوية، فلا يقوم لي الا فلا اقوم الا وقد خطر لي ما اسطره. يعني هو ايه؟ لانه قال فاعمل فكري حال استطراحة، شغل دماغه في اي مسألة حصل فيها نوع من المناظرات بين العلماء فعايز يحرر المسألة دي، فيقوم هو مدل على السرير يفكر بقى في الايه؟ في المسألة دي، فلا يقوم الا وقد خطر له شيء يستحق ان يصدق. وانني اختار دق الكعك، الكعك بتاعنا ده يطحنه يخليه ايه؟ يرجعه الاصل. وانني اختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز، لاجل ما بينهما من التفاوت في المطل. هو لما كده يبلع الفتيت الكعك بالماء غير لما يقعد بقى يشتر، ها ويقعد ياكل بقى وينضغ مضغا جيدا عشان المعده ما تتعبش وبتاع، فرق ما بين الفتيت وما بين انه يقعد ينضغ دي مساله فيها بتاع 10 دقائق الاكله كلها ولا بتاع ده يقدر يعمل فيها مصنف ولا حاجه. وكان عنده شره شديد لطلب العلم. هذا رجل واحد من هذه الأمة العظيمة الكبيرة التي لا تغلب ولن تغلب حتى وإن مرت بها مراحل هزيمة في تاريخها، لكن أمة زي دي لا تموت أبدا، لا تموت بوعد الله عز وجل. ثم إن لم يكن عندنا نص، فأي إنسان عاقل متأمل يعلم أن أمة بهذه الكثرة الكثيرة من علماء العظام الكبار في كل مناحي الحياة هذه لا يمكن أن تموت. يبقى أنت لا تضيع عمر، يقعد يدبق طول السنة عشان في اليوم في الأيام الحر النار ده عشان يروح المصر وينفق عدة ألوف هناك، ويذهب باختياره ليرى العاريات، ليرى العاريات هناك باختياره وبالمال الذي جمع، وما فكر أن يذهب إلى عمر لينقي هذا القلب ويغسله من أدران الذنوب وقد روى أبو يعلى بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في رزقه يظل 5 سنين لا يفد علي لمحروم. محروم العمرة، إلى عمرة كفارة، وانت كل يوم ذنوب وآفات على كتافك، عايز تنزل الذنوب دي، ما ينفعش غير العمر. حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الذنوب المتكلة دي ما ينفعش مثلا غير الحج. يبقى انت لازم يتحج يتعتمر تفد إلى الله سبحانه وتعالى عشان تسقط هذه الذنوب. إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في رزقه يظل 5 سنين لا يفد علي لمحروم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.